خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف المكان من صف.
وهذا الحديث أيضا يدل على فضله وعلى الشهادة له بجهنة، وهو مثل الذي قبله السادس بن معاذ رضي الله عنه السادس بن عون أبي وقاص رضي الله عنه يقول يعني إنه من أهل الجنة وأنه يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. وفي هذا الحديث أن قيس بن عباد كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل عليه أثر الخشوع فقالوا إن هذا رجل من أهل الجنة، فجعل ينظر إليه حتى فرغ من صلاته ولحقه وأخبره وقال، فذهب معه إلى منزله وقال إنه سمع أنه من أهل الجنة وأنه بلغه أنه من أهل الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فقال ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني معناه أنه لابد من التوسط ولابد من معرفة الأمور بطرقها وأن لا يقال عن شيء إلا بعلم، وأنه ليس للإنسان لأحد أن يقول إلا بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسأو حديثه عن ذلك، فأخبره أنه رأى رؤيا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أنه في روضة خضراء ذكر من سعتها وحسنها وأن فيها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، فقيل له ارقى فقال ما استطيع، فجاء منصب. وفي الرواية الأخرى وصيف وهو خادم، فرفع ثيابه فصعد حتى وصل إلى أعلاها وإذا فيها عروة، فقيل له استمسك، فاستمسك بتلك العروة، فاستيقظ عندما استمسك بتلك العروة وعندما وصل إلى حد الاستمساك بالعروة استيقظ في تلك الحال، يعني الرؤية يعني لها أول ولها آخر، آخرها كون أخذ بالعروة فاستيقظ عند حالة كونه مسك العروة فقصها على رسول الله فقال تلك الروضة الإسلام وتلك العمود عمود الإسلام والعروة العروة الوثقى وأنت تبقى على الإسلام وأنت تبقى على الإسلام حتى تموت وأنت تبقى على الإسلام حتى تموت. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يموت على الإسلام وأنه يختم له بخير وأنه يختم له بخاتمة السعادة وأنه يختم له بخاتمة السعادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت.
سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. الأمور التي يمكن التجاوز فيها فإذا هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وكانت في هذا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المنبر وخطب الناس وهو مريض وقد عصب رأسه بعصابة، يعني من شدة المرض ومما يشعر به من المرض قد عصب رأسه بعصابة صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية فيهم هي التي أوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه
لما طعن وأوصى وصية عامة أوصى فيها بالحاضرة والبادية وبالمهاجرين والأنصار وبأهل الذمة وصية جامعة، وكانت وصيته في الأنصار مطابقة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فقد اقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الوصية بهم، فإنه أوصى بأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، فوصيته اقتفى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أوصى بالأنصار خيرا في هذه الوصية، فأوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن ورأى أنه قد أوشك على الموت، أوصى بهذه الوصية التي هي مطابقة ومتفقة مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى بما أوصى به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
وهذا الحديثان أحدهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هو حديث ابن عباس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المنبر وعليه عصابة دسماء عليه ملحفة متعطف بها قد جعلها على منكبيه، والمقصود من ذلك أن عليه رداء قد توشح به وجعل أطرافه على منكبيه، وعليه عصابة دسماء يعني عصب بها رأسه لشدة المرض، فهو مثل الذي قبله لأنه كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قد عصب رأسه بعصابة، وهنا وصف العصابة بأنها دسماء، وقيل في الدسماء إنها هي التي لونها لون الدسم، وقيل إنها هي السوداء التي ليس لونها شديد السواد وإنما هو مخالط بشيء بلون آخر، هي مثل الشيء الذي مسه دسم فإنه يتغير لونه إلى لون قريب من السواد وليس للسواد. فأوصى بالأنصار خيرا فأثنى عليهم خيرا وقال إن الناس يكثرون وهم يقلون، يعني إن الناس يكثرون يعني غير الأنصار والأنصار يقلون، والمفروض من هذا أن الناس الذين يدخلون في دين الله يكثرون، وحتى يكونوا أضعاف الأنصار، وحتى يكون الأنصار بالنسبة لهم شيء قليل، وكالنسبة للملح الذي يكون في الطعام فإن الملح بالنسبة للطعام نذر يسير، فتكون حالتهم أو مقدارهم أو كميتهم يماثل كمية الملح في الطعام،
الطعام كثير وملحه قليل، فيكون هذا شأنهم، فهم يقلون ويكثر الناس حتى يكون هذا شأنهم وهذه نسبتهم إلى غيرهم، وأنها كنسبة الطعام كنسبة الملح إلى الطعام. ومعلوم أن الملح في الطعام يكون قليلا، فنسبة الأنصار إلى غيرهم من يدخل في الإسلام نسبة قليلة. فأوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يتولى أمرا من أمور المسلمين ويكون بيده شيء من السلطة ويكون بيده شيء من الأمر ينفع ويضر بإذن الله عز وجل، أوصاه بهم خيرا بأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وهذا هو محل الشاهد من وهو أن البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، فهي توصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وفيها تنويه بشأنهم وبيان منزلتهم، وأن من يتولى أمر المسلمين عليه أن يحسن إليهم وأن يقبل من المحسن وأن يتجاوز من المسيء. ومعلوم أن التجاوز عن المسيء كما عرفنا فيما إذا لم يكن هناك في حد من حدود الله عز وجل، يعني في الأمور التي يمكن التجاوز فيها، وأما الأمور التي لا يتجاوز فيها كالحدود فهذه شأنهم شأن غيرهم، يعاملون كما يعامل غيرهم. وحديث أنس هو مثل الحديث الذي تقدم قبل هذا.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من دينها، فقال أتعجبون من دين هذه؟ لما نادين سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري أنهما سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما فرغ البخاري رحمه الله في ذكر مناقب الأنصار عموما وبيان فضائله التي هي عامة في حقهم جميعا وهي أحاديث كثيرة فيها التنويه وفضلهم وعظيم منزلتهم، ثم ختم هذه الوصية بهم لمن يتولى أمر المسلمين، بعد ذلك انتقل إلى فضائل أفرادهم وآحادهم، الفضائل الخاصة ببعض أفرادهم وآحادهم. فبدأ بسعد بن معاذ وزيد الأوس من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم قبيلتان الأوس والخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، كما أن سعد بن عبادة سيد الخزرج وسيأتي ذكره. فهو هنا بدأ بمناقب سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسعد بن معاذ توفي واستشهد في غزوة الخندق، وكان كما سبق أن مر بنا أصابه جرح فاندمل وشفي، وكان في خيمة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدعا الله عز وجل بدعوة، دعا أن يفجر هذه الجرح لينال الشهادة بسبب ذلك، فانفجرت بعد أن تماثلت من الشفاء وبعد أن كادت أن تندمل انفجرت، فما شعر الناس الذين هم بجواره إلا والدم يخرج عليهم من تحت الخيمة، وإذا فنظروا وإذا الدم يخرج من سعد بن معاذ فمات من ذلك. وكانت هذه الطعنة حصلت له في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسأل الله عز وجل أن يقبضه وأن ينال الشهادة في ذلك بسبب هذا الجرح الذي قد حصل له في سبيل الله عز وجل. فوفاته في السنة الخامسة في عام الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ذكر البخاري رحمه الله هنا بعض الأحاديث الدالة على فضله، ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه حلة من حرير فجعل الصحابة يلمسونها ويتعجبون من نعومتها ولين ملمسها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ إن مناديل سعد في الجنة لألين من هذا، إن مناديل سعد بن معاذ ألين من هذا وأحسن. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لأنه في الجنة وأنه من أهل الجنة وأنه وأن له في الجنة من الحلل ومن اللباس ومن التنعم بالحرير وباللباس الناعم، ما نوه بشأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حيث لما رآهم يتعجبون من حسن هذه الحلة ولين ملمسها يلمسونها بأيديهم ويتعجبون، فقال: أتعجبون من هذا؟ لما نبيل سعد في الجنة أحسن من هذا وخير من هذا. هذه منقبة لسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي شهادة له بأنه من أهل الجنة، وهي شهادة له بأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور خاتم أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ.
وهذا الحديث أيضا هو من مناقب سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، فهذه منقبة جليلة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيه أنه في بعض طرق الحديث أنه قال اهتز العرش، ففهم منه بعضهم أن المقصود به السرير وهو النعش الذي يكون عليه عندما يحمل، وهذه ليست منقبة وليست ميتة، فإن النعش يهتز ويتحرك لمن يحمل عليه، وليست هذه ميتة وليس به منقبة، وإنما المنقبة في اهتزاز عرش الرحمن، وهو العرش الذي هو فوق السماوات وهو أعلى الجنة وهو سقف الجنة، كما جاء في الحديث صحيح أن يعني أعلى منازل الجنة الفردوس وفوقه عرش الرحمن، فهو سقف أعالي الجنة ومنتهى الجنة في العلوم، سقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن وأعلاها عرش الرحمن. فهذا العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر في الحديث أنه قيل لجابر إن البراء يقول اهتز السرير، فقال: إنه كان بين الحيين ضغائن، بمعناه أنه يعني قد يكون يعني حصل من بعض الخزرج وهم القبيلة الثانية من الأنصار أن يتكلموا بمثل هذا وأن يحصل منهم شيء من هذا وأن بينهم شيء من الضغائن، وكل يحب أن يكون أسبق في الفضل وأن يكون أولى من غيره. لكن الذي قال هذا هو البراء بن عازب، هو من جماعة سعد بن معاذ، هو من الأوف، وإنما لعله اجتهد أو فهم أنه من ذكر العرش أن المقصود به السرير، لأنه جاء بلفظ العرش. وأما إذا قيل عرش الرحمن أو اللفظ الذي يأتي به عرش الرحمن، هذا واضح لأنه لا يفهم منه معنى آخر. ولكن لفظ العرش إذا جاء يعني مطلقا فإنه يطلق على السرير. لهذا جاء في القرآن أن ملكة سبأ وهي بلقيس لها عرش عظيم، والسرير اللي تجلس عليه والمكان اللي تجلس عليه يقال سرير. كذلك المكان الذي يوضع عليه الميت وهو النعش أيضا يقال له سرير. ففهم أن مقصود ذلك هذا المعنى. والبراء هو من جماعة سعد بن معاذ وليس من الخزرج، حتى يعني يظن به هذا الشيء، وإنما يمكن أن يقول أنه يعني تناقل أو جاء عن بعض الخزرج أو. وهذا هو الذي جاء على جابر رضي الله عنه يقول إن بين الحيين شيء من الضغائن. الحاصل أن هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة وفضيلة لهذا الرجل العظيم وهو سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسفى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك.
وهذا الحديث أيضا فيه منقبة ابن سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وأنه لما حوصرت بن قريظة من اليهود في طرف المدينة طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فجاء على حمار، فلما أقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم، قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم إلى سعد بن معاذ، في بعضها فأنزلوه. فلما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء طلبوا النزول على حكمك، فقال فإني أحكم فيهم بأن تسبى ذراريهم وأن تقتل مقاتلتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بهم بحكم الملك أو بحكم الله. فهذه منقبة لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو كونه حكم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق حكمه حكم الله عز وجل، حيث حكم فيهم بهذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي الدراري، وكانوا يفتشون وينظرون من أنبت منهم فهذا من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري الذي يدخل في السبي، وكانوا يميزون بين المقاتل وغيره في الإنبات. والإنبات الشعر الذي يكون حول القبل، فكانوا يميزون بين المقاتل وغيره بهذا. فهذه منقبة لسعد، يعني كونه حكم فيهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أنه حكم بحكم الملك، وكونه قال في حقه لما أقبل قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فهي منقبة لهذا الرجل العظيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وقال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه ترجمة تتعلق بمناقب أسيد بن حضير وعباد بن بشر وأنهما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فخرج من عنده في ليلة مظلمة، كان عنده ثم خرج في تلك ليلة مظلمة إلى بيته وكان الظلام شديدا، فأكرمهما الله عز وجل بأن صار معهما نور يضيء أمامهما وكان يمشيان في النور. ثم لما سرق إلى بيتيهما انقسم النور قطعتين، فذهب هذا إلى بيته ومعه قطعة من النور أمامه وهذا إلى بيته ومعه قطعة من النور حتى وصل كل منهما إلى بيته. فهذه من كرامات الأولياء التي أكرم الله بها عز وجل هذين الوليين من أولياء الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كان مؤمنا بالله ومتقيا لله متزنا ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا هو الولي. وأولياء الله عز وجل لا ينادون على أنفسهم بأنهم أولياء ولا يتبجحون بأنهم أولياء ولا يدعون الناس إلى تقديسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يعاملوهم معاملة خاصة، وإنما يخفون ما يحصل لهم من الكرامات كما يخفون ويتواضعون كما حصل من أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما أنزل الله عز وجل بها في حقها آيات برأها الله عز وجل من الإفك الذي رميت به، تواضعت لله عز وجل وهرمت من نفسها ولم ترفع من نفسها، فقد جاء عنها كما في الصحيح أنها قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. هذا هو التواضع، تواضع أولياء الله عز وجل. وكذلك أويس القرني وهو من خيار التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هو خير التابعين قال عليه أن خير التابعين رجل، وقال له أويس القرني يأتيكم مع أمداد أهل اليمن فمن وجد فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فلما كان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكانت الجيوش تذهب إلى الشام والعراق لقتال فارس والروم وكانت الأمداد تأتي من اليمن تذهب إلى أمداد تلك الجيوش التي تذهب إلى الشام وإلى العراق، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الأمداد التي تأتي إلى المدينة في طريقها إلى الشام وإلى العراق فيسأل عن ويس حتى وجده من جملة الناس الذين جاءوا، فسأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه من قرن وأنه كان له أم هو ضر بها وأن به فرس يعني وصفه الله عز وجل منه، فسأله تلك الأسئلة حتى وجدها مطلقة فيه، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأنه قال من وجده فليقل منه ليستغفر له استغفر لي. يقوله عمر لويس عمر من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن له قصرا في الجنة رآه من الفصل في المنام كما سبق مر بنا في البخاري. فعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل الجنة يطلب من لويس أن يستغفر له، وهو خير من لويس وخير من كل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. فعمر يطلب من أويس أن يستغفر له، ثم ماذا قال أويس لما قال له عمر استغفر لي؟ قال له أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فلح عليه عمر فاستغفر له، ثم قال له إلى أين تذهب؟ قال إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك يعاملونه معاملة خاصة؟ من تواضع لله رفعه الله عز وجل، فأولياء الله عز وجل شأنهم كما قال الله عز وجل عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذان الصحابيان وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، فأهل السنة يثبتون كرامة الأولياء ويعتقدون بأن الله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه بأمور فيها خط من العادة، لكن هذه الكرامة لا تستوجب أن يغلى الشخص الذي تحصل له هذه الكرامة، وكذلك لا يغتر من حصلت له هذه الكرامة. فمن حصلت له الكرامة لا يحصل له غرور بل يحصل منه تواضع، ومن عرف ذلك أو أدرك ذلك لا يحصل منه الغلو ولا يحصل منه أن يعمل مع هذا الولي من أولياء الله ما لا يسوء وما لا يجوز، كما هو الشأن في كثير ممن هو ولي من أولياء الله فيقدس ويعظم، أو ليس وليا من أولياء الله وإنما تدعى له الولاية ثم بعد ذلك يعظم ويقدس. فإن الحق إثبات كرامات الأولياء وأنه لا يحصل من ورائها اغترار من حصلت له ولا غلو ممن عرف ذلك لهذا الولي. فهذا الذي حصل وهو كونهم في ليلة مظلمة وحصل هذا النور أمامهما يمشي حتى سرق إلى بيتهما فانقسم قطعتين، فهذا معه قطعة من النور وهذا معه قطعة من النور حتى وصل إلى منزليهما، هذه من إكرام الله عز وجل وهذه منقبة لهما. ولهذا أوردها البخاري رحمه الله في مناقب هذين الصحابيين الجليلين عباد بن بشر وأسيد بن حضير، وهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم هم سادات الأولياء، هم سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين، فهم خير الخلق. ولهذا يقول شارح الطحاوية رحمه الله مبينا فضلهم ومبينا عظم إساءة من يجفون في حقهم ومن يقدحون في حقهم، فيقول فمن أظلم ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول شارح الطحاوية. فمن أظلم منه ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بل إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة في خصره، فضلوهم وصاروا أحسن منهم، لأن اليهود قيل لهم من خير من خير أهل ملتكم؟
فقالوا أصحاب
موسى. والنصارى قيل لهم من خير أهل ملتكم؟
فقالوا أصحاب عيسى.
والرافضة قيل لهم من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فمن أظلم ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء؟ ليس هناك أحد أظلم منه، وليس هناك أحد ظفر بالخذلان مثل ما ظفر هذا المخذول، هؤلاء المخذولون حيث يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذان الصحابيان وهما عباد بن بشر وأسيد بن حضير من سادات الأولياء، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء، هم سادات أولياء الله عز وجل، لأن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادات أولياء الله عز وجل، ومحبتهم من الإيمان. قد مر بنا قريبا في الأنصار أن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل.
وهذه ترجمة تتعلق بمنافذ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فضلاء الصحابة وكلهم أهل فضل، لكنه من أهل العلم من هو معروف بالعلم، قد توفي في طاعون العموات سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمره 33 سنة لما توفي، فهو صغير السن ولكنه صاحب علم وصاحب فقه، فهم فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام استقرئوا القرآن، يعني خذوه وارجعوا إلى هؤلاء الأربعة فيه، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. محل الشاهد منه كون معاذ بن جبل أحد هؤلاء الأربعة الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنهم القرآن، فهي منقبة لمعاذ بن جبل وللثلاثة الآخرين معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
أبو منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير.
وهذه ترجمة تتعلق بسعد بن سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، فإن الأوس فإن الأنصار قبيلتان كبيرتان الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ قال استشهد في عام الخندق، وأما سعد بن عبادة فإنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرادت الأنصار أن تؤمره يوم السقيفة وأن يكون هو الأمير وأن يكون هو الخليفة قبل أن يحصل الاجتماع مع المهاجرين ويتم الاتفاق على بيعة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه ترجمة معقودة لمناقب سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وارضاه. وذكر البخاري فيه قول عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. على قطعة من حديث من الحديث الطويل في قصة الإفك، في قصة الإفك، وحديث طويل سبق أن مر وسيأتي. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وذكر عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو الذي تحمل أو الذي هو صاحب الزعامة والذي تولى كبره في ما يتعلق بقصة الإفك، فقال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ يريد بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافقين. فقام سعد بن عبادة بن معاذ وسيد الأوس فقال: يا رسول الله، نحن نعذرك إن كان من الآمن الأوس عملنا فيه كذا، وإن كان من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد بن عبادة وتكلم، لأن سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وهو قال سعد بن معاذ وهو سيد الأوس للرسول: وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فقتلناه أو فعلنا فيه ما تأمرنا به. فكبر ذلك على سعد بن عبادة، لأن سعد بن معاذ أراد أن يعمل وأن يقوم بالتنفيذ فيما يتعلق بالأوس والخزرج، وما وصل الخزرج إلى رئيسهم وإلى سيدهم، وإنما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نحن نعذرك ونكفي إن كان من الأوس وإن كان من الخزرج. ما ترك الخزرج لسيد الخزرج، وإنما يعني يتولى، يعني يتولى هذا سواء كان من الأوس أو من الخزرج. فقال فقام سعد بن عبادة وقال: كذبت، لا تقتله عند كان من الخزرج. فحصل النزاع بين الأوس والخزرج، فسكتهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هدأوا. فقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني كان سعد بن عبادة قبل ذلك رجلا صالحا، وأخذته الحمية، يعني لكون سعد بن معاذ أراد أن يتصرف في قبيلته وغير قبيلته، وهو سيد هؤلاء القوم الذين هم الخزرج، وهو يريد أن يكون هو المسؤول عنهم، لا أن يكون المسؤول عنهم سعد بن معاذ، حيث قال ذلك بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ثناء عليه أنه رجل صالح، ولا يعني ذلك أنه تغير، لأن هذا شيء قاله باجتهاده، وهو غير معصوم، يعني حصل له التأثر من كون سيد القبيلة الأخرى، يعني يريد أن يتصرف في غير قبيلته، مع أنه هو سيد القبيلة، وكان ينتظر أن يقول، فيقوم سعد بن عبادة ويتولى هذا، وإن كان من الأوس وإن كان من الخزرج، فيقول سعد بن عبادة وأصحابه. هذه الكلمة التي يمكن أن ترضي سعد بن عبادة لو قيلت، ولكنه سعد رضي الله عنه سعد بن عبادة قال: نفعل ما تريد، من الأوس ومن الخزرج، إن كان من الأوس وإن كان من الخزرج. أخذ الحمية وقال ما قال. عائشة رضي الله عنها تقول: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. والبخاري رحمه الله أوردها في مناقبه، ولا يؤثر فيه كونه قال هذه المقالة، هذه حصلت من أجل التأثر، وكون سعد بن معاذ أراد أن يتصرف في الأوس في الخزرج، مع أن سيدهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا هي منقبة من مناقبه، كان وصف لأنه من الصلاح، ولا يؤثر فيه التكليف بقوله قبل ذلك، لأن البخاري رحمه الله لم يعتبرها مؤثرة، ولهذا أوردها في مناقبه، أوردها في مناقب سعد بن عبادة. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي فيه التخيير وتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم دور الأنصار بعضها على بعض، وأنه فضل بني النجار ثم بني عبد الأشهر ثم بني الحارثة ثم بني ساعدة ثم خلوا في دور الأنصاري خير كلهم. فجاء سعد بن عبادة وقال خيرت وفضلت فضلت علينا غيرنا، فقيل إنه فضلكم على غيركم. فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، يعني ما كما فضلتم فضلتم على غيركم على غير عليكم أنتم فضلتم على غيركم، يعني هناك أناس وراءكم بالفضل وهناك أناس أمامكم بالفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبحسب الإنسان أن يكون من الخيار ولو كان بعض الناس قد فضل عليه. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قول العبارة التي وكان له قدم في الإسلام، وكان له قدم في الإسلام، إن هذه تدل على فضل سعد بن عبادة وأن له قدم في الإسلام وله سبق في الإسلام وله منزلة عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا في مناقب سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
وهذه الترجمة تتعلق بمناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد أورد فيها البخاري حديثين، أحدهما الحديث الذي سبق أن مر وهو أخذ القرآن عن أربعة، قد مر الحديث هذا الحديث في أربع تراجم في عدد الصحابة الذين جاءوا فيه، فإنه جاء في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة وجاء في ترجمة عبد الله بن مسعود وهما من المهاجرين، وجاء كذلك في ترجمة ترجمة معاذ قريبا، والآن جاء في ترجمة أبي بن كعب، فهو حديث يشمل الأربعة وهو يدل على مناقبهم. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في ترجمة أي كل واحد منهم، لأنه يدل على فضل الأربعة وعلى مناقب الأربعة، وهنا أورده في ترجمة أبي بن كعب وهو يدل على فضله وعلى منقبته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأخذ القرآن عن هؤلاء الأربعة.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني، قال نعم، قال فبكى.
وهذه أيضا منقبة لأبي بن كعب، وهو كون الله عز وجل أمر نبيه بأن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال وسماني، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبي رضي الله عنه قال وسماني لأنه خشي أن يكون الله أمر نبيه أن يقرأ على واحد من أصحابه، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبي، فأراد أن يعرف هل سماه الله وقال يعني معناه أن الله نص عليه وأن الله أمر نبيه أن يقرأ على أبي ليس على أحد من أصحابه، ثم يختار النبي صلى الله عليه وسلم أبيا، فقال وسماني، قال نعم، يعني أن الله عز وجل أمره بأن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، وأن تسمية أبي بن كعب جاءت في كلام الله عز وجل، جاءت في كلام الله عز وجل حيث أمر نبيه، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، قال وسماني، قال نعم، فبكى أبي، وبكاء أبي رضي الله عنه إنا من الفرح، وكون الله عز وجل أكرمه بهذا الإكرام وهو أن أمر نبيه بأن يقرأ على أبي بن كعب القرآن أو أنه بكى خشوعا لله عز وجل وشكرا يعني على هذه النعمة العظيمة, وهي كون الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب. وقراءة القرآن على أبي بن كعب المقصود منها أن يأخذ أبي القرآن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكون الله يسميه ويأمر نبيه هذا فيه اهتمام, أن يدفع أبي إلى الاهتمام في السماع للقراءة حتى يأخذ بها وحتى يكون مرجعا بها مرجعا فيها. ولهذا كان أبي رضي الله عنه ممن هو مرجوع إليه ومعول عليه ومعتمد عليه في أخذ القرآن وفي قراءة القرآن وفي جمع القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي منقبة عظيمة لأبي حيث أمر الله نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب, فقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين. وهذه السورة على قصرها جمعت أمورا كثيرة, جمعت التوحيد والصلاة والزكاة والكتب السابقة وذكر أهل الكتاب وذكر المشركين وذكر أهل الجنة وأهل النار. فهي على وجازتها وعلى قصرها جمعت أمورا كثيرة مختلفة في العقيدة وغير العقيدة, وهي التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب بأمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم.
باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار, أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار, أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي.
وهذه منقبة مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه, وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جمع القرآن أربعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار, وهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ وأبو زيد. فقيل له من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي, يعني عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بهذا أنهم جمعوه وحفظوه وصغروه حفظا, وليس معنى هذا أنه ليس هناك غيرهم, وإنما أخبر يعني سعد أخبر أنس عن هؤلاء الأربعة, فلا يعني أن غيرهم لن يجمع القرآن, وإنما قد جمعه غيرهم كما سبق أن عرفنا أن الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن من ليس من هؤلاء الأربعة, يعني فيهم من هو من هؤلاء الأربعة وهم أبي ومعاذ, وفيهم من ليس منهم وهو سالم مولى أبي حليفة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فإذا هذا الحديث فيه منقبة لزيد بن ثابت, ومن أجل ذلك أورده البخاري في مناقبه.
باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له, وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة, وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل
فيقول انشرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله لأبي أنت وأمي لا تشرك يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة.
هذه الترجمة تتعلق بمناقب أبي طلحة رضي الله عنه. وأبو طلحة هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. وسبق مر ذكره كثيرا في أحاديث وهنا عقد هذه الترجمة له وذكر هذه المنقبة من مناقبه هو كونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حصلت الهزيمة وكان يجوز عليه أن يعني يقيه بنفسه ويكون سرسا له ويكون دونه ودون اتهام حتى إذا حصل اتهام تكون فيه ولا تكون في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا رانيا كان يؤتى يعني يأتي الرجل ومعه الكنانة فيها السهام فينظرها عند أبي طلحة فيرمي بها بسرعة لأنه كان ماهرا في الرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي منقبة من مناقبه وهو حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يجود على الرسول صلى الله عليه وسلم يقيه السهام ويحول بينه وبين السهام حتى إذا جاء السهام تقع فيه ولا تقع في الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وارضاه.
باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث.
وهذه الترجمة تتعلق بمناقب عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام ليس من الأنصار ولكنه من حلفائهم ولهذا أورد البخاري رحمه الله مناقبه ضمن مناقب الأنصار. وقد سبق أن مر بنا أن اسم الأنصار يطلق على الأنصار وعلى حلفاء الأنصار أن اسم الأنصار اسم إسلامي يطلق عليهم وعلى حلفائهم. وقد سبق أن مر أنهم في الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حلفاؤهم منهم أن يكون أتباعهم منهم فقال اللهم أجعل حلفاء أتباعهم منهم يعني أتباع الأنصار وهم حلفاؤهم وإن لم يكونوا من قبيلتهم أن يكونوا منهم يعني بهذا الوصف وفي هذا الاسم الذي هو النصرة. فذكر عبد الله بن سلام مع أو ضمن مناقب الأنصار لأنه رضي الله عنه وأرضاه من حلفاء الأنصار ومن أجل هذا جاء ذكره وإن لم يكن من العرب ولم يكن من الأوس والخزرج وإنما هو من حلفاء الأوس والخزرج فمن أجل هذا ساغ ذكره ضمن كتاب مناقب الأنصار وبعد ذكر الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بما في كثيرين في الجنة وسعد نفسه هو منهم لأنه من عشرة بشر في الجنة سعد بن أبي وقاص فهو يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. وإنما المقصود من قوله ما سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد أن هنا في الجنة، المقصود بهذا يعني في الزمن المتأخر، لأن سعد عاش وطالت مدته ومات جماعة كثيرون ممن شهد لهم بالجنة في حياة سعد، وكان سعد رضي الله عنه من أواخر من توفي من الذين بشروا بالجنة، وكان يقول هذا ويقوله حق عبد الله بن سلام في زمن متأخر، سيكون ذلك محمولا على من كانوا موجودين في ذلك الوقت الذي قال فيه سعد هذه المقالة. ومعنى هذا أن هناك شهد في الجنة ولكنهم ماتوا قبل ذلك ولم يكونوا موجودين يمشون على ظهر الأرض في ذلك الوقت، وأما هو فهو منهم ولكنه أراد غيره، وما أراد أن يذكر نفسه وإنما أراد أن يذكر غيره، وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه آثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتابعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد؟ قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسوى حديثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له إرقة خليفة. حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف مكان من صف.
وهذا الحديث أيضا يدل على فضله وعلى الشهادة له بالجنة، وهو مثل الذي قبله سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن عون أبي وقاص رضي الله عنه يقول يعني إنه من أهل الجنة، وأنه يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. وفي هذا الحديث أن قيس بن عباد كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل عليه أثر الخشوع فقالوا إن هذا رجل من أهل الجنة، فجعل ينظر إليه حتى فرغ من صلاته ولحقه وأخبره، وقال فذهب معه إلى منزله وقال إنه سمع أنه من أهل الجنة وأنه بلغه أنه من أهل الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فقال ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني معناه أنه لابد من التوسط ولابد من معرفة الأمور بطرقها، وأن لا يقال عن شيء إلا بعلم، وأنه ليس للإنسان لأحد أن يقول إلا بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسأل حديثه عن ذلك، فأخبره أنه رأى رؤيا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أنه في روضة خضراء ذكر من سعتها وحسنها، وأن فيها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، فقيل له ارقى، فقال ما يستطيع، فجاء منصب، وفي الرواية الأخرى وصيف وهو خادم، فرفع ثيابه فصعد حتى وصل إلى أعلاها وإذا فيها عروة، فقيل له استمسك، فاستمسك بتلك العروة، فاستيقظ عندما استمسك بتلك العروة وعندما وصل إلى حد الاستمساك بالعروة استيقظ في تلك الحال، لأن الرؤية يعني لها أول ولها آخر، آخرها كون أخذ بالعروة فاستيقظ عند حالة كونه في مسك العروة، فقصها على رسول الله فقالت تلك روضة الإسلام وأبيك العمود عمود الإسلام والعروة العروة الوثقى وأنت تبقى على الإسلام وأنت تبقى على الإسلام حتى تموت وأنت تبقى على الإسلام حتى تموت. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يموت على الإسلام وأنه يختم له بخير وأنه يختم له بخاتمة السعادة وأنه يختم له بخاتمة السعادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت.
سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. الأمور التي يمكن التجاوز فيها فإذا هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وكانت في هذا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المنبر وخطب الناس وهو مريض وقد عصب رأسه بعصابة يعني من شدة المرض ومما يشعر به من المرض قد عصب رأسه بعصابة صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية فيهم هي التي أوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وأوصى وصية عامة أوصى فيها بالحاضرة والباقية وبالمهاجرين والأنصار وبأهل الذمة وصية جامعة. وكانت وصيته في الأنصار مطابقة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فقد اقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الوصية بهم فإنه أوصى بأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم فوصيته اقتفى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أوصى بالأنصار خيرا في هذه الوصية فأوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن ورأى أنه قد أوشك على الموت أوصى بهذه الوصية التي هي مطابقة ومتفقة مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى بما أوصى به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
وقال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
وهذا الحديثان أحدهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه والثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
شو حديث ابن عباس
يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج الى المنبر وعليه عصابه دسماء عليه ملحفة متعطف بها قد جعلها على منكبيه، والمقصود من ذلك ان عليه رداء قد توشح به وجعل اطرافه على منكبيه، وعليه عصابة دسماء يعني عصب بها رأسه من شدة المرض، فهو مثل الذي قبله لأنه كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قد عصب رأسه بعصابة، وهنا وصف العصابة بأنها دسماء. وقيل في الدسماء إنها هي التي لونها لون الدسم، وقيل إنها هي السوداء التي ليس لونها شديد السواد، وإنما هو مخالط بشيء بلون آخر، هي مثل الشيء الذي مسه دسم فإنه يتغير لونه إلى لون قريب من السواد وليس للسواد. فأوصى بالأنصار خيرا فأثنى عليهم خيرا فأثنى عليهم خيرا وقال إن الناس يكثرون وهم يقلون، يعني إن الناس يكثرون يعني غير الأنصار والأنصار يقلون. والمقصود من هذا أن الناس الذين يدخلون في دين الله يكثرون، وحتى يكونوا أضعاف الأنصار، وحتى يكون الأنصار بالنسبة لهم شيئا قليل، وكالنسبة للملح الذي يكون في الطعام فإن الملح بالنسبة للطعام نذر يسير، فتكون حالتهم أو مقدارهم أو كميتهم يماثل كمية الملح في الطعام، والطعام كثير وملحه قليل، فيكون هذا شأنهم، فهم يقلون ويكثر الناس حتى يكون هذا شأنهم وهذه نسبتهم إلى غيرهم، وأنها كنسبة الطعام كنسبة الملح إلى الطعام. ومعلوم أن الملح في الطعام يكون قليلا، فنسبة الأنصار إلى غيرهم من يدخل في الإسلام نسبة قليلة. فأوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يتولى أمرا من أمور المسلمين ويكون بيده شيء من السلطة ويكون بيده شيء من الأمر ينفع ويضر بإذن الله عز وجل، أوصاه بهم خيرا بأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وهذا هو محل الشاهد من وهو أن البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، فهي توصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وفيها تنويه بشأنهم وبيان منزلتهم، وأن من يتولى أمر المسلمين عليه أن يحسن إليهم وأن يقبل من المحسن وأن يتجاوز من المسيء. ومعلوم أن التجاوز عن المسيء كما عرفنا فيما إذا لم يكن هناك بحد من حدود الله عز وجل، يعني في الأمور التي يمكن التجاوز فيها، وأما الأمور التي لا يتجاوز فيها كالحدود هذه شأنهم شأن غيرهم، يعاملون كما يعامل غيرهم. وحديث أنس هو مثل الحديث الذي تقدم قبل هذا.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من دينها، فقال: أتعجبون من دين هذه؟ لما نادين سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري أنهما سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما فرغ البخاري رحمه الله في ذكر مناقب من الأنصار عموما وبيان فضائله التي هي عامة في حقهم جميعا وهي أحاديث كثيرة فيها التبويه وفضلهم وعظيم منزلتهم، ثم ختم هذه الوصية بهم لمن يتولى أمر المسلمين، بعد ذلك انتقل إلى فضائل أفرادهم وآحادهم، الفضائل الخاصة ببعض أفرادهم وآحادهم. فبدأ بسعد بن معاذ وزيد الأوس من خزرة من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم قبيلتان الأوس والخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، كما أن سعد بن عبادة سيد الخزرج وسيأتي ذكره. فهو هنا بدأ بمناقب سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسعد بن معاذ توفي واستشهد في غزوة الخندق، وكان كما سبق أن مر بنا أصابه جرح فاندمل وشفي، وكان في خيمة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدعا الله عز وجل بدعوة، دعا أن يفجر هذه الجرح لينال الشهادة بسبب ذلك، فانفجرت بعد أن تماثلت من الشفاء وبعد أن كادت أن تندمل انفجرت، فما شعر الناس الذين هم بجواره إلا والدم يخرج عليهم من تحت الخيمة، ونظروا إلى الدم يخرج من سعد بن معاذ فمات من ذلك، وكانت هذه الطعنة حصلت له في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسأل الله عز وجل أن يقبضه وأن ينال الشهادة في ذلك بسبب هذا الجرح الذي قد حصل له في سبيل الله عز وجل. فوفاته في السنة الخامسة لعام الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ذكر البخاري رحمه الله هنا بعض الأحاديث الدالة على فضله، ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه حلة من حرير فجعل الصحابة يلمسونها ويتعجبون من نعومتها ولين ملمسها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ إن مناديل سعد في الجنة لألين من هذا، إن مناديل سعد بن معاذ ألين من هذا وأحسن. فهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لأنه في الجنة وأنه من أهل الجنة وأن له في الجنة من الحلل ومن اللباس ومن التنعم بالحرير وباللباس الناعم، ما نوه بشأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حيث لما رآهم يتعجبون من حسن هذه الحلة ولين ملمسها يلمسونها بأيديهم ويتعجبون، فقال: أتعجبون من هذا؟ لما نديل سعد في الجنة أحسن من هذا وخير من هذا. هذه منقبة لسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي شهادة له بأنه من أهل الجنة، وهي شهادة له بأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور خسن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ.
وهذا الحديث أيضا هو من مناقب سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، فهذه منقبة جليلة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيه أنه في بعض طرق الحديث أنه قال اهتز العرش، ففهم منه بعضهم أن المقصود به السرير وهو النعش الذي يكون عليه عندما يحمل. وهذه ليست منقبة وليست ميزة، فإن النعش يهتز ويتحرك لمن يحمل عليه، وليست هذه ميزة وليس به منقبة، وإنما المنقبة في اهتزاز عرش الرحمن، وهو العرش الذي هو فوق السماوات وهو أعلى الجنة وهو سقف الجنة، كما جاء في الحديث صحيح أن يعني أعلى منازل الجنة الفردوس وفوقه عرش الرحمن، فهو سقف أعالي الجنة ومنتهى الجنة في العلوم، سقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن وأعلاها عرش الرحمن. فهذا العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر في الحديث أنه قيل لجابر إن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين الحيين ضغائن، بمعناه أنه يعني قد يكون يعني حصل من بعض الخزرج وهم القبيلة الثانية من الأنصار أن يتكلموا بمثل هذا، وأن يحصل منهم شيء من هذا، وأن بينهم شيء من الضغائن، وكل يحب أن يكون أسبق في الفضل وأن يكون أولى من غيره. لكن الذي قال هذا هو البراء بن عازب، هو من جماعة سعد بن معاذ وهو من الأوس، وإنما لعله اجتهد أو فهم أنه من ذكر العرش أن المقصود السرير، لأنه جاء بلفظ العرش، وأما إذا قيل عرش الرحمن أو اللفظ الذي يأتي به عرش الرحمن هذا واضح لأنه لا 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 يفهم منه معنى آخر، ولكن لفظ العرش إذا جاء يعني مطلقا فإنه يطلق على السرير. لهذا جاء في القرآن أن ملكة سبأ وهي بلقيس لها عرش عظيم، والسرير الذي تجلس عليه والمكان الذي تجلس عليه يقال سرير، كذلك المكان الذي يوضع عليه الميت وهو النعش أيضا يقال له سرير. ففهم أن مقصود ذلك هذا المعنى، والبراء هو من جماعة سعد بن معاذ وليس من الخزرج، حتى يعني يظنوا به هذا الشيء، وإنما يمكن أن يقول أنه يعني تناقل أو جاء عن بعض الخزرج أو، وهذا هو الذي جعل جابر رضي الله عنه يقول إن بين الحيين شيء من الضغائن. الحاصل أن هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة وفضيلة لهذا الرجل العظيم وهو سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسفى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك.
وهذا الحديث أيضا فيه منقبة ابن سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأنه لما حوصرت بنو قريظة من اليهود في طرف المدينة طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي، فجاء على حمار، فلما أقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم، قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم، إلى سعد بن معاذ في بعضها فأنزلوه. فلما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء طلبوا النزول على حكمك، فقال: فإني أحكم فيهم بأن تسبى ذراريهم وأن تقتل مقاتلتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله. فهذه منقبة لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو كونه حكم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق حكمه حكم الله عز وجل، حيث حكم فيهم بهذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي الدراري، وكانوا يفتشون وينظرون من أنبت منهم فهذا من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الدراري الذي يدخل في السبي، وكانوا يميزون بين المقاتل وغيره في الإنبات، والإنبات الشعر الذي يكون حول القبل، فكانوا يميزون بين المقاتل وغيره بهذا. فهذه منقبة لسعد، لكون حكم فيهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام أنه حكم بحكم الملك، وكونه قال في حقه لما أقبل: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فهي منقبة لهذا الرجل العظيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وقال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه ترجمة تتعلق بمناقب أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وأنهما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فخرج من عنده في ليلة مظلمة، كان عنده ثم خرج في تلك الليلة المظلمة إلى بيتيهن، وكان الظلام شديدا، فأكرمهما الله عز وجل بأن صار معهما نور يضيء أمامهما، وكان يمشيان في النور. ثم لما سرق إلى بيتيهما انقسم النور قطعتين، فذهب هذا إلى بيته ومعه قطعة من النور أمامه، وهذا إلى بيته ومعه قطعة من النور، حتى وصل كل منهما إلى بيته. فهذه من كرامات الأولياء التي أكرم الله بها عز وجل هذين الوليين من أولياء الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كان مؤمنا بالله ومتقيا لله متزنا ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا هو الولي. وأولياء الله عز وجل لا ينادون على أنفسهم بأنهم أولياء، ولا يتبجحون بأنهم أولياء، ولا يدعون الناس إلى تقديسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يعاملوهم معاملة خاصة، وإنما يخفون ما يحصل لهم من الكرامات، كما يخفون ويتواضعون كما حصل من أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما أنزل الله عز وجل بها في حقها آيات برأها الله عز وجل من الإفك الذي رميت به تواضعت لله عز وجل وهرمت من نفسها ولن ترفع من نفسها فقد جاء عنها كما في الصحيح أنها قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى هذا هو التواضع تواضع أولياء الله عز وجل وكذلك أويس القرني وهو من خيار التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هو خير التابعين قال عليه الصلاة إن خير التابعين رجل وقال له أويس القرني يأتيكم مع أمداد أهل اليمن فمن وجد فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له فلما كان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكانت الجيوش تذهب إلى الشام والعراق لقتال فارس والروم وكانت الأمداد تأتي من اليمن تذهب إلى أمداد تلك الجيوش التي تذهب إلى الشام والعراق فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الأمداد التي تأتي إلى المدينة في طريقها إلى الشام وإلى العراق فيسأل عن ويس حتى وجده من جملة الناس الذين جاءوا فسأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه من قرن وأنه كان له أمه ضر بها وأن به فرس يعني وصفه الله عز وجل منه فسأله تلك الأسئلة حتى وجدها مطلقة فيه فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وأنه قال من وجده فليقل منه يستغفر له استغفر لي يقوله عمر لويس عمر من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبره بأن له قصرا في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما سبق أن مر بنا في البخاري فعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل الجنة يطلب من أويس أن يستغفر له وهو خير من أويس وخير من كل يوم من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه فعمر يطلب من أويس أن يستغفر له ثم ماذا قال أويس لما قال له عمر استغفر لي قال له أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار فلح عليه عمر فاستغفر له ثم قال له إلى أين تذهب قال إلى الكوفة قال ألا أكتب لك لا يعاملونه معاملة خاصة من تواضع لله رفعه الله عز وجل فأولياء الله عز وجل شأنهم كما قال الله عز وجل عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهذان الصحابيان وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة فأهل السنة يثبتون كرامة الأولياء ويعتقدون بأن الله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه بأمور فيها خط من العادة لكن هذه الكرامة لا تستوجب أن يغلى الشخص الذي تحصل له هذه الكرامة وكذلك لا يغتر من حصلت له هذه الكرامة فمن حصلت له الكرامة لا يحصل له غرور بل يحصل منه تواضع ومن عرف ذلك أو أدرك ذلك لا يحصل منه الغلو ولا يحصل منه أن يعمل مع هذا الولي من أولياء الله ما لا يسوغ وما لا يجوز كما هو الشأن في كثير ممن هو ولي من أولياء الله فيقدس ويعظم أو ليس وليا من أولياء الله وإنما تدعى له الولاية ثم بعد ذلك يعظم ويقدس فإن الحق إثبات كرامات الأولياء وأنه لا يحصل من ورائها اغترار من حصلت له ولا غلو ممن عرف ذلك لهذا الولي. فهذا الذي حصل وهو كونهم في ليلة مظلمة وحصل هذا النور أمامهما يمشي حتى سرق إلى بيتهما فانقسم قطعتين، فهذا معه قطعة من النور وهذا معه قطعة من النور حتى وصل إلى منزليهما، هذه من إكرام الله عز وجل وهذه منقبة لهما. ولهذا أوردها البخاري رحمه الله في مناقب هذين الصحابيين الجليلين عباد بن بشر وأسيد بن حضير، وهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم هم سادات الأولياء، هم سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين، فهم خير الخلق. ولهذا يقول شارح الطحاوية رحمه الله مبينا فضلهم ومبينا عظم إساءة من يجفون في حقهم ومن يقدحون في حقهم، فيقول فمن أظلم ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول شارح الطحاوية. فمن أظلم منه ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بل إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة في خصره، فضلوهم وصاروا أحسن منهم، لأن اليهود قيل لهم من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى، والنصارى قيل لهم من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى، والرافضة قيل لهم من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن أظلم ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء؟ ليس هناك أحد أظلم منه، وليس هناك أحد ظفر بالخذلان مثل ما ظفر هؤلاء المخذولون حيث يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذان الصحابيان وهما عباد بن بشر وأسيد بن حضير من سادات الأولياء، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء، هم سادات أولياء الله عز وجل، لأن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادات أولياء الله عز وجل، فمحبتهم من الإيمان. قد مر بنا قريبا في الأنصار أن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل.
وهذه ترجمة تتعلق بمناقب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من فضلاء الصحابة وكلهم أهل فضل، لكنه من أهل العلم من هو معروف بالعلم، وقد توفي في طاعون العموات سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمره 33 سنة لما توفي، فهو صغير السن ولكنه صاحب علم وصاحب فخر، فهم فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد قال عليه الصلاه والسلام استقرئوا القران يعني خذوه وارجعوا الى هؤلاء الاربعه فيه، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل. محل الشاهد منه كون معاذ بن جبل احد هؤلاء الاربعه الذين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ عنهم القران، فهي منقبه لمعاذ بن جبل وللثلاثة الآخرين معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة: وكان ذا قدم في الإسلام، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا. فقيل له: قد فضلكم على ناس كثير.
وهذه ترجمة تتعلق بسعد بن سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، فإن الأوس فإن الأنصار قبيلتان كبيرتان، الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ الذي استشهد في عام الخندق، وأما سعد بن عبادة فإنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرادت الأنصار أن تؤمره يوم السقيفة وأن يكون هو الأمير وأن يكون هو الخليفة قبل أن يحصل الاجتماع مع المهاجرين ويتم الاتفاق على بيعة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الترجمة معقودة لمناقب سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه. وذكر البخاري فيه قول عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. هذا قطعة من حديث طويل في قصة الإفك، وحديث طويل سبق أن مر وسيأتي، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وذكر عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو الذي تحمل أو الذي هو صاحب الزعامة والذي تولى كبره فيما يتعلق بقصة الإفك، فقال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ يريد بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافقين. فقام سعد بن عبادة بن معاذ وسيد الأوس فقال: يا رسول الله، نحن نعذرك، إن كان من الأوس عملنا فيه كذا، وإن كان من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد بن عبادة وتكلم، لأن سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وهو قال يعني سعد بن معاذ وهو سيد الأوس للرسول: وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فقتلناه أو فعلنا فيه ما تأمرنا به. فكبر ذلك على سعد بن عبادة، لأن سعد بن معاذ أراد أن يعمل وأن يقوم بالتنفيذ فيما يتعلق بالأوس والخزرج، وما وكل الخزرج إلى رئيسهم وإلى سيدهم، وإنما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نحن نعذرك ونكفيك إن كان من الأوس وإن كان من الخزرج. ما ترك الخزرج سيد الخزرج، وإنما يعني يتولى هذا سواء كان من الأوس أو من الخزرج. فقام سعد بن عبادة وقال: كذب، لا تقتله، عندك كان من الخزرج. فحصل النزاع بين الأوس والخزرج، فسكتهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هدأوا. فقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، كان سعد بن عبادة قبل ذلك رجلا صالحا. وأخذته الحمية، يعني لكون سعد بن معاذ أراد أن يتصرف في قبيلته وغير قبيلته، وهو سيد هؤلاء القوم الذين هم الخزرج، وهو يريد أن يكون هو المسؤول عنهم لا أن يكون المسؤول عنهم سعد بن معاذ، حيث قال ذلك في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها وكان قبل ذلك رجلا صالحا ثناء عليه أنه رجل صالح، ولا يعني ذلك أنه تغير، لأن هذا الشيء قاله باجتهاده وهو غير معصوم، يعني حصل له التأثر من كون سيد القبيلة الأخرى، يعني يريد أن يتصرف في غير قبيلته مع أنه هو سيد القبيلة، وكان ينتظر أن يقول فيقوم سعد بن عبادة ويتولى هذا، وإن كان من الأوس وإن كان من الخزرج، فيقول سعد بن عبادة وأصحابه. هذه الكلمة التي يمكن أن ترضي سعد بن عبادة لو قيلت، ولكنه سعد رضي الله عنه سعد بن عبادة قال نفعل ما تريد من الأوس ومن الخزرج، إن كان من الأوس وإن كان من الخزرج. أخذ الحمية وقال ما قال عائشة رضي الله عنها تقول وكان قبل ذلك رجلا صالحا. والبخاري رحمه الله أوردها في مناقبه ولا يؤثر فيه كونه قال هذه المقالة التي حصلت من أجل التأثر، وكون سعد بن معاذ أراد أن يتصرف في الأوس في الخزرج مع أن سيده سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن الجنين، فإذا هي منقبة من مناقبه كان يوصف لأنه من الصلاح، ولا يؤثر فيه التكليف بقوله قبل ذلك، لأن البخاري رحمه الله لم يعتبرها مؤثرة، ولهذا أوردها في مناقب سعد بن عبادة. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي فيه التخيير وتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم دور الأنصار بعضها على بعض، وأنه فضل بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني حارثة ثم بني ساعدة، ثم قالوا في دور الأنصار خير كلها، فجاء سعد بن عبادة وقال خيرت وفضلت علينا غيرنا، فقيل إنه فضلكم على غيركم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار يعني ما كما فضلتم على غيركم على عليكم أنتم فضلتم على غيركم، يعني هناك أناس وراءكم في الفضل وهناك أناس أمامكم في الفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبحسب الإنسان أن يكون من الخيار ولو كان بعض الناس قد فضل عليه. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قول العبارة التي وكان له قدم في الإسلام، إن هذه تدل على فضل سعد بن عبادة وأن له قدم في الإسلام وله سبق في الإسلام وله منزلة عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا في مناقب سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
وهذه الترجمة تتعلق بمناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد أورد فيها البخاري حديثين، أحدهما الحديث الذي سبق مرة وهو أخذ القرآن عن أربعة، قد مر الحديث هذا الحديث في أربع تراجم في عدد الصحابة الذين جاءوا فيه، فإنه جاء في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة وجاء في ترجمة عبد الله بن مسعود وهما من المهاجرين، وجاء كذلك في ترجمة ترجمة معاذ قريبا، والآن جاء في ترجمة أبي بن كعب، فهو حديث يشمل الأربعة وهو يدل على مناقبهم، ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في ترجمة أي كل واحد منهم، لأنه يدل على فضل الأربعة وعلى مناقب الأربعة. وهنا أورده في ترجمة أبي بن كعب، فهو يدل على فضله وعلى منقبته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤخذ القرآن عن هؤلاء الأربعة.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، قال وسماني، قال نعم، قال فبكى.
وهذه أيضا منقبة لأبي بن كعب، وهو كون الله عز وجل أمر نبيه بأن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال وسماني، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبي رضي الله عنه قال وسماني لأنه خشي أن يكون الله أمر نبيه أن يقرأ على واحد من أصحابه، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبي، فأراد أن يعرف هل سماه الله وقال يعني معناه أن الله نص عليه وأن الله أمر نبيه أن يقرأ على أبي ليس على أحد من أصحابه، ثم يختار النبي صلى الله عليه وسلم أبيا، فقال وسماني، قال نعم، يعني أن الله عز وجل أمره بأن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، وأن تسمية أبي بن كعب جاءت في كلام الله عز وجل، جاءت في كلام الله عز وجل حيث أمر نبيه، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، قال وسماني، قال نعم، فبكى أبي، وبكاء بكاء أبي رضي الله عنه إنما من الفرح، وكون الله عز وجل أكرمه بهذا الإكرام وهو أن أمر نبيه بأن يقرأ على أبي بن كعب القرآن، أو أنه بكى خشوعا لله عز وجل وشكرا يعني على هذه النعمة العظيمة، وهي كون الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يقرأ القرآن على أبي بن كعب. وقراءة القرآن على أبي بن كعب المقصود منها أن يأخذ أبي القرآن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكون الله يسميه ويأمر نبيه هذا فيه اهتمام، أن يدفع أبي إلى الاهتمام في السماع للقراءة حتى يأخذ بها وحتى يكون مرجعا بها مرجعا فيها. ولهذا كان أبي رضي الله عنه ممن هو مرجوع إليه ومعول عليه ومعتمد عليه في أخذ القرآن وفي قراءة القرآن وفي جمع القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي منقبة عظيمة لأبي، حيث أمر الله نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، فقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين. وهذه السورة على قصرها جمعت أمورا كثيرة، جمعت التوحيد والصلاة والزكاة والكتب السابقة وذكر أهل الكتاب وذكر المشركين وذكر أهل الجنة وأهل النار، فهي على وجازتها وعلى قصرها جمعت أمورا كثيرة مختلفة في العقيدة وغير العقيدة، وهي التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب بأمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم.
باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي.
وهذه كم طبعا ناقل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جمع الفرقان أربعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم الأنصار وهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. فقيل له من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي يعني عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بهذا أنهم جمعوه وحفظوه وصغروه حفظا، وليس معنى هذا أنه ليس هناك غيرهم، وإننا أخبر يعني سعد أخبر أنس عن هؤلاء الأربعة، ولا يعني أن غيرهم لن يجمع القرآن، وإنما قد جمعه غيرهم كما سبق أن عرفنا أن الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن من ليس من هؤلاء الأربعة، يعني فيهم من هو من هؤلاء الأربعة وهم أبي ومعاذ، وفيهم من ليس منهم وهو سالم مولى أبي حليفة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فإذا هذا الحديث فيه منقبة لزيد بن ثابت، ومن أجل ذلك أورده البخاري في مناقبه.
باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله لأبي أنت وأمي لا تشرك، يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة.
وهذه الترجمة تتعلق بمناقب أبي طلحة رضي الله عنه. وأبو طلحة هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع، وسبق أن مر ذكره كثيرا في أحاديث، وهنا عقد هذه الترجمة له وذكر هذه المنقبة من مناقبه، وهو كونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حصلت الهزيمة، وكان يجوز عليه أن يقيه بنفسه ويكون سرسا له ويكون دونه ودون اتهام، حتى إذا حصل اتهام تكون فيه ولا تكون في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا رامية، كان يؤتى يعني يأتي الرجل ومعه سنانة فيها السهام فينظرها عند أبي طلحة فيرمي بها بسرعة، لأنه كان ماهرا في الرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي منقبة من مناقبه وهو حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يجود على الرسول صلى الله عليه وسلم يقيه السهام ويحول بينه وبين السهام حتى إذا جاء السهام تقع فيه ولا تقع في الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وارضاه.
باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة، إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث.
وهذه الترجمة تتعلق بمناقب عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام ليس من الأنصار ولكنه من خلفائهم، ولهذا أورد البخاري رحمه الله مناقبه ضمن مناقب الأنصار. وقد سبق أن مر بنا أن اسم الأنصار يطلق على الأنصار وعلى حلفاء الأنصار، أن اسم الأنصار اسم إسلامي يطلق عليهم وعلى حلفائهم. وقد سبق أن مر أنهم في الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حلفاؤهم منهم، أن يكون أتباعهم منهم، فقال اللهم أجعل حلفاء أتباعهم منهم، يعني أتباع الأنصار وهم حلفاؤهم، وإن لم يكونوا من قبيلتهم أن يكونوا منهم، يعني في هذا الوصف وفي هذا الاسم الذي هو النصرة. فذكر عبد الله بن سلام مع أو ضمن مناقب الأنصار لأنه رضي الله عنه وأرضاه من حلفاء الأنصار، ومن أجل هذا جاء ذكره، وإن لم يكن من العرب ولم يكن من الأوس والخزرج، وإنما هو من حلفاء الأوس والخزرج، فمن أجل هذا ساغ ذكره ضمن كتاب مناقب الأنصار وبعد ذكر الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بما في كثير في الجنة، وسعد نفسه هو منهم، يعني هو العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص، فهو يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. وإنما المقصود من قوله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول عن أحد أنه من أهل الجنة، المقصود بهذا يعني في الزمن المتأخر، لأن سعد عاش وطالت مدته ومات جماعة كثيرون ممن شهد لهم بالجنة في حياة سعد، فكان سعد رضي الله عنه من أواخر من توفي من الذين بشروا بالجنة، وكان يقول هذا ويقوله حق عبد الله بن سلام في زمن متأخر، سيكون ذلك محمولا على من كانوا موجودين في ذلك الوقت الذي قال فيه سعد هذه المقالة. ومعنى هذا أن هناك شيء في الجنة ولكنهم ماتوا قبل ذلك ولم يكونوا موجودين يمشون على ظهر الأرض في ذلك الوقت، وأما هو فهو منهم ولكنه أراد غيره، وما أراد أن يذكر نفسه وإنما أراد أن يذكر غيره، وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه آثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد؟ قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسوى حديثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة فقيل له إرقة